بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا بصدد الحديث عن المرجحات باعتبار حال الراوي. قال الناظم رحمه الله تعالى: حرية والحفظ علم النسب وكونه أقرب أصحاب النبي. لاحظوا أن هذه مفردات معطوفة، حرية والحفظ، وقد ذكر سابقا من المرجحات العدالة باشتهارها والتزكية بالاختبار وبالإخبار، وذكر فقد التدليس. وكما لاحظتم أننا ذكرنا فرقا أو نوعا من أنواع المفردات، المفرد باعتبار ما تتركب منه الجملة وهو جزء منها، وباعتبار الجملة المقابلة، وذكرنا مثالا على عطف الجملة على المفرد كقوله تعالى: ستجدني إن شاء الله صابرا، فصابرا مفرد، وقد عطف عليها ولا أعصي لك أمرا، هذا عطف الجملة على المفرد. إذن ليس المفرد دائما يكون بمعنى مقابل الكثرة والعدد، إنما قد يكون باعتبار المفرد المقابل للجملة. ستنظر هنا في هذا البيت أنه ذكر مفردات بقوله: حرية ولحفظ علم النسب وكونه أقرب أصحاب النبي. وهذه عبارة عن تعداد للمرجحات، وهو عطف على ما سبق في قوله: قد جاء في المرجحات بالسند علوه، والزيد في الحفظ يعد. ثم بعد ذلك ذكر كثيرا من المرجحات، وهنا يعطف فيقول: حرية والحفظ علم النسب وكونه أقرب أصحاب النبي. لذلك ننظر إلى العنوان كمبحث واحد ووحدة واحدة، ولا نفصل الكلمات عن بعضها. ولاحظوا أن هنا عطف يعني بعد صفحات، بعد صفحات، وبالتالي لابد أن يلاحظ الطالب تركب الجمل وتركب الموضوعات فيما بينها عندما يقرأ في الكتب العالية في العلم، لأنها هي التي يتخرج فيها العلماء. إذن يقول هنا الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الحر يرجح مرويه على مروي العبد، لأن الحر لشرف منصبه يتحرز عما لا يتحرز عنه العبد. فهنا يقول من المرجحات التي يعني يرجح راو على آخر أن يكون أحد الرواة حرا والراوي الآخر أن يكون عبدا، وقد ذكر علة لهذا في قوله أنه يتحرز بالنسبة للحر عما لا يتحرز عنه العبد. العبد والأمة كانوا مبتذلين في الحياة العامة، يعني ليست لهم تلك المكانة، فيصدر منهم ما لا يصدر عن الحر، وبالتالي يتصور منهم تصرفات بسبب كونهم ابتذلوا في هذه الحياة العامة. ومنهم التقي الصالح الذي هو عند الله خير من آلاف الأحرار. فالمسألة هنا كما ترون مسألة تعلل بعقليات، أن الحر هنا لشرف منصبه يتحرز عما لا يتحرز عنه العبد. إذن لاحظ هذه المرجحات عقليات تأتي ليرجح بعضها على بعض. قال: وضعف صاحب الغيث الهامع الترجيح بالحرية. صاحب الغيث الهامع هو ولي الله العراقي، متوفى سنة 826، وهذا الغيث الهامع ألفه على جمع الجوامع. ويعني لاحظوا أن جمع الجوامع للإمام السبكي الشافعي يمثل مفترق طرق ومجمع طرق. يعني الطرق التي تعددت اجتمعت فيه، وبعد ذلك عول العلماء عليه لأن هذا الكتاب جمع الجوامع، وهذا من التأليف المهم. ثم انتقل إلى المرجح الثاني في صدر البيت، قال والحفظ، قال وكذا يرجح مروي الحافظ له، أي الحافظ للمروي أي الحديث المتن، على مروي من لم يحفظه، أي لم يحفظ المروي الذي هو المتن الذي يحكى بالسند. قال لاعتناء الأول بمرويه، من هو الأول؟ الحافظ المروي. يعني هناك من يروي بإجازة من كتاب، وهناك من يروي حديثا وهو يحفظه. الآن بدأ يتكلم، ما المقصود بغير الحافظ؟ إذن الحافظ الذي أوعب محفوظه تذكرا وحفظا وأداء. قال فالمراد بغير الحافظ من يتخيل اللفظ ثم يتذكره ويؤديه بعد تفكر وتكلف. إذن يتخيل اللفظ ويؤديه بعد تفكر وتكلف، إذن هذا هو غير الحافظ. إذن من تكلف في أداء ما يحفظ فيتخيل ثم يصبر ثم يتكلم ويتفكر ويتكلف في التذكر، هذا بالنسبة لهم لا يعد حافظا. ومن باب أولى قال ومن لا يقدر على التأدية أصلا. إذن يعني هناك من يتذكر ويؤدي شيئا، وهناك من لا يستطيع أن يتذكر شيئا ثم يؤدي ذلك الشيء، لكن إذا سمع اللفظ علم أنه مرويه عن فلان، علم أنه مرويه عن فلان. إذن هنا يضع ضابطا لعدم الحافظ. عدم الحافظ قد يكون هو من يتخيل ثم يتكلف التذكر، أو لا يستطيع أن يؤدي، لكنه إذا ذكر تذكر أن هذا من مرويه. إذن أصبح عدم الحافظ على هذين الحالين. ثم قال مثالا على ذلك كقول أبي محذورة رضي الله تعالى عنه لقنني صلى الله عليه وسلم الأذان 19 كلمة، ورواية عبد الله بن ثعلبة ابن عبد ربه الأذان لا ترجيع فيه، وهو أي عبد الله بن زيد لا يحكيه لفظا عنه صلى الله عليه وسلم. قال ويحتمل أن يكون المراد من لم يحفظ لفظ الحديث معتمدا على المكتوب، والآخر حفظ لفظه. انتهى من الآيات البينات والغيث الهامع. إذن ذكر لغير الحافظ 3 أوجه. أما الوجه الأول فهو أنه يتذكر بعد التكلف، أما الوجه الثاني فهو غير قادر على الأداء لكنه إذا ذكر تذكر مرويه، أما الوجه الثالث فهو لم يحفظ أصلا ولكنه يعتمد في الأداء على كتاب. إذن هناك 3 أنواع أو أحوال أوجه لغير الحافظ على هذا النحو. إذن هنا يريد أن يقول إن من حفظ اللفظ كما هو وأداه بدقة هذا هو الحافظ، وهو يرجح على غيره. لذلك يكون أذان أبي محذورة أرجح ممن لم يحفظ كما حفظ أبو محذورة. فأبو محذورة كما ورد في صحيح مسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة 2 مرات، حي على الفلاح مرتين، ثم يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إذن هذا هو المعتمد عند المالكية في الأذان، أن المؤذن يثني التكبير ولا يربعه، فيقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. إذن لا يوجد أربع تكبيرات في بداية الأذان. الآن سأحكي الأذان كما هو في أذان أبي محذورة المحفوظ والمتصل به العمل عند أهل المدينة، فتقول الله أكبر الله أكبر، ثم أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم ترفع صوتك بالشهادتين مرة أخرى أرفع وأعلى من ما قلته في المرة الأولى. في المرة الأولى أسمعت من حولك حتى يكون أذانا، إذ لو أنك لم تسمع من حولك لا يكون أذانا. إذن بعدما يأتي بالشهادتين بصوت معتاد يسمعه الناس يرفع صوته مرة أخرى، فهذا الذي ذكره في الحديث، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله بأرفع مما جاءه في الأول. ولذلك هنا يقول بعد ذلك الشهادتين بأرفع من صوته الأول، ثم يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إذن المعتمد عند المالكية تثنية التكبير، أي أن الله أكبر الله أكبر مرتين هكذا، وليس التربيع بتكرار الله أكبر أربع مرات. والمعتمد أيضا تكرار الشهادتين، وهو الترجيع بصوت أعلى من الصوت الأول. إذن التربيع في التكبير والترجيع في الشهادتين، فهو يقول الشهادتين ثماني كلمات: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يكرر ما سبق بصوت أعلى كذلك، أي أربع مرات، فتكون عبارة عن ثماني كلمات. لذلك لما يقول هنا في الشرح 19 كلمة بناء على أن الأذان مربع، أي تتكرر فيه التكبيرات أربع مرات، وهذا الذي ذكره الشارح في متن الكتاب، وهذا الذي ذكرته بقراءة حديث أبي محذورة على وجه المعتمد عند المالكية. ولاحظ قوله ثم يعود فيقول كما ذكرت سابقا، مشيرا إلى الترجيع، وهو ما اتصل به عمل أهل المدينة وما جرى عليه عملهم. إذن قوله 19 كلمة أي جملة، ونحن نقول فلان ألقى كلمة وهي خطبة فيها كثير من الجمل، وإنما هو من التعبير المجازي. أما في حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه فإنه لا يحكي الترجيع في الأذان، وهو قصته في منامه عندما أري في المنام أن رجلا مر به معه ناقوس، فقال له عبد الله تبيع هذا؟ فقال الرجل وما تصنع به؟ قال نضرب به لصلاتنا. قال أفلا أدلك على خير؟ قال بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهذا ما كان قد لقنه وهو في المنام. وأما حديث أبي محذورة فقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة. أين الفرق بين الروايتين، ولما رجحت رواية أبي محذورة؟ نلاحظ أن عبد الله بن زيد يقول الأذان لا ترجيع فيه، أما أبو محذورة فهو يروي الترجيع عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نجد أن أبا محذورة قد تذكر الترجيع وحفظه وأداه، بينما نجد أن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه ينفي أن يكون في الأذان ترجيع من نفسه وليس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هنا نرجح حديث أبي محذورة بناء على أنه حفظ الترجيع وحكاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما عبد الله بن زيد فإنه ينفي الترجيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يقول نفى رسول الله الترجيع أو الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجيع، إنما هو يتكلم بما قد حفظه وأنه لا ترجيع فيه. ولذلك هنا نقول إن ابن عبد الله ابن زيد في هذه المسألة ينفي، لكن ليس حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول حكى نفي الترجيع، إنما هو الذي يقول لا يقول الأذان لا ترجع فيه. ثم قال: ويدخل في هذه المسألة من علم أن شأنه التعويل على الحفظ من حين التحمل أو الأداء لما يرويه، وإن لم نطلع على الحال في هذا المروي المعين بخصوصه، وأن أحدهما رواه عن حفظ والآخر عن كتابته. إذن يريد أن يبين أنه من ما يرجح بالحفظ على من لم يحفظ أن هناك من يحفظ النص في ما هو مشتهر عنه أنه يحفظ نصه من حين التحمل إلى حين الأداء لما يرويه، وهو في هذا شأنه التعويل على الحفظ، فهذا يعتبر من المرجحات باعتبار أصل هذا الحافظ أنه معول على حفظه، وإن كنا لا نستطيع أن نحدد أن هذه الرواية هي مما تحملها حفظا عند الأداء وحفظا عند التحمل وبين ذلك كذلك كان حافظا، فإن لم نعلم أن هذا المروي بخصوصه وبعينه هو مما حفظه أو مما أداه من كتاب، فنرجح بأن هذا الشخص باعتبار أن شأنه التعويل على الحفظ وليس على الكتاب، فهذا معتبر ومرجح على من يعول على كتاب. فالمعول على الحفظ وهذا شأنه، فإننا نرجحه على المعول على الكتابة باعتبار هذين، أن هذا من شأنه التعويل على الحفظ فهو أرجح ممن كان من شأنه أن يعول على الكتابة. قد يقول أحدهم: ألا يحتمل أن هذا النص الذي رواه ذلك الحافظ هو مما عول فيه على الكتابة؟ نقول نعم، وإن كان هذا محتملا، إلا أننا نعمل على أنه من شأنه العام والأصل فيه أنه معول على الحفظ، فنستصحب هذا الأصل ونرجحه على غيره. ثم قال: علم النسب، يعني أن معروف النسب يرجح حديثه على حديث غير معروف، أي النسب لشدة الوثوق به، أي بمعروف النسب. هنا لا يتكلم عن مجهول النسب الذي لا يعرف نسب عشيرته أو لا يعرف نسب أهله، إنما قال هنا في موضوع معرفة النسب أي أن نسبه مشهور، أن نسبه مشهور. إذن في قوله حرية والحفظ علم النسب أي أن نسبه معروف، فهذا يرجح على من لم يشتهر بنسبه وإن كان له نسب. قال: لشدة الوثوق به، لأنه معروف النسب. قال: ومشهور النسب هو معلومه. إذن سبب ترجيحه هو شهرة ذلك النسب مع غيره من معلوم النسب. إذن هناك معلوم النسب غير مشهور، هناك معلوم النسب مشهور. طيب، أما شهرة النسب فهي راجحة على معلوم النسب غير المشهور. لماذا؟ الشهرة حاملة على مكارم الأخلاق وصون السمعة والبعد عن الجرأة فيما لا يعلم أو أن يقول خطأ أو أن يروي كذبا. إذن مشهور النسب أي أنه معلوم للناس، أو هو مشهور النسب غير معلومه بل هو أخص منه. إذن هنا عندما يقول بل هو أخص منه أي أن مشهور النسب أخص من معلوم النسب، معنى ذلك أن كليهما له نسب معلوم، لكن أحدهما أشهر من الآخر، مشهور الآخر غير مشهور. إذن كلاهما نسبه معلوم، فيكون عندئذ الذي هو أشهر أخص من الأعم. إذن لماذا؟ دائرة معلوم النسب هي الأكبر، وداخلها دائرة صغيرة هي مشهور النسب. دائما نقول كلما زاد القيد كلما أصبح المعنى أخص. أقول لك هذا أردني أعم، طيب هذا أردني يحمل شهادة جامعية، إذن هو الذي يحمل شهادة جامعية أخص. طيب هذا أردني يحمل شهادة جامعية فيها دراسات عليا، إذن معه بكالوريوس ويزيد بمعنى جديد هو الدراسات العليا، إذن أصبح أخص. كلما زادت القيود كلما أصبح المعنى أخص، هذه قاعدة، كلما زادت القيود كان المعنى أخص. هذا نبي إذن يوحى إليه. طب فإن أمر بتبليغ الرسالة هذا قيد جديد، إذن نقول الرسول أخص من النبي، النبي أعم. واضح؟ إذن هو يريد أن يقول بل هو أخص منه، أي أن مشهور النسب أخص من معلوم النسب، لأنه بهذه الشهرة فيها زيادة معنى تجعل منه قيدا جديدا بحيث يصبح المعنى أكثر خصوصية. فكلما زدت القيود كلما أصبح المعنى أكثر خصوصية. إذن ثم قال لكن حكمهما معلوم النسب المشهور، هذا الأول، والثاني معلوم النسب غير المشهور. قال لكن حكمهما، أي الأول معلوم النسب ومشهور النسب، هذا الأول، الثاني معلوم النسب غير مشهور النسب، في الترجيح بكل منهما واحد خلافا للسبكي، حيث غاير بينهما وضعف تقديم مشهور النسب. وعليه نقول إن مشهور النسب ومعلومه، هناك له قسم آخر مشهور النسب وغير معلوم النسب، هذان حالان، يرجح مشهور النسب على غيره، هذا هو القول الأول. ثم ذكر خلاف السبكي، فغاير السبكي بين الحالين فذكر القسمين، غاير بينهما أي مشهور النسب المعلوم وبين معلوم النسب ولكنه غير مشهور، هذان حالان، غاير بينهما أي اعتبر القسمين موجودين. هذا الإمام السبكي اعتبر هناك حالان، لكنه ضعف تقديم مشهور النسب، ضعف تقديم مشهور النسب. إذن فرق بين الحالتين، الإمام السبكي معلوم النسب مشهور، وبين معلوم النسب وغير مشهور، ومع ذلك قال بعدم الترجيح بشهرة النسب، وقال هي زيادة معرفة ولا ترجيح بهذه الزيادة. فيكفي أن يكون معلوم النسب راجحا على غير معلوم النسب فقط. إذن هناك قول للإمام السبكي قال لا ترجيح بين مشهور النسب وغير مشهوره إن كانا في كليهما علم نسبهما، هذا لا تفضيل فيه، إنما التفضيل عند الإمام السبكي أن يكون معلوم النسب فيرجح على غير معلوم النسب. ثم قال وكونه أقرب أصحاب النبي، قال في الشرح قوله وكونه أقرب إلى آخره يعني أن الصحابي يرجح حديثه إذا كان أقرب من مجلسه صلى الله عليه وسلم، والأقربون هم أكابر الصحابة أي رؤساؤهم، وقال بعضهم المراد القرب منه حالة السماع رئيسا كان أي الصحابي أو غيره. قدم حديثهم أي الذين هم أصحاب الرتب العليا من السابقين في الإسلام، قدم حديثهم لشدة ديانتهم، طبعا هذا لتقدمهم في الإسلام، وقد كان علي رضي الله عنه تعالى يحلف الرواة ويقبل رواية الصديق رضي الله عنه بلا تحليف. إذن في قوله وكونه أقرب أصحاب النبي يحمل على القرب من حيث رئاستهم، كان يكون أبو بكر هو الأقرب وعمر هم الأقرب هم السابقون في الإسلام، فهؤلاء أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم. إذن اعتبر القرب باعتبارين، القرب من حيث المكانة من النبي صلى الله عليه وسلم كالسابقين الأولين في الإسلام، والقرب الثاني أنه كان قريبا في المجلس حسا عند سماع الحديث، وذكر مثالا لعلي رضي الله تعالى عنه أن عليا كان يحلف الرواة ويقبل رواية الصديق رضي الله تعالى عنه بلا تحليف. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله ذكورة إن حاله قد جهل، نكمل ذلك في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.